السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل عليه وسلم وبارك وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا أيها الإخوة الكرام شروع في شرح لب الرسالة، ألا وهي الأصول الثلاثة. وذكرنا أن الأصول الثلاثة بأدلتها، لذلك نسمع المؤلف في كل مرة يقول والدليل، لأنه اشترط في هذه الرسالة أنه لا يذكر أصلا ولا ما ينقض أصلا إلا ومعه الدليل المبين لذلك. قلت هذا شروع في شرح الأصول الثلاثة، وهي المسائل العظمى والقضايا الكبرى التي يسأل عنها العبد في قبره، فيقال له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فإن كان العبد من القائمين بها والعاملين بلوازمها ومقتضياتها فهذا من الناجين والمفلحين، أما إن كان من المضيعين لها والنابذين لها فهو من الخائبين الخاسرين. لذلك بدأ رحمه الله تعالى هذه الأصول الثلاثة بقوله: اعلم أرشدك الله إلى طاعته أو لطاعته. فقال اعلم كما سبق بيانه ليدل على وجوب أن يستحضر السامع لكلامه وأن يقبل عليه بقلبه قبل سمعه، أن يقبل على ما سيذكره، لأنه غاية في الأهمية. وقال رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته، فهذا دعاء وتلطف ثالث، تلطف ثالث أتى به رحمه الله أرشدك الله لطاعته، لأنه قال في أول الأمر وهو يعدد لنا المسائل الأربع التي ينبغي معرفتها، وهي العلم والعمل والدعوة والصبر، قال رحمك الله. ولما ثنى بالمسائل الثلاث التي ينبغي العلم بها وتعلمها والعمل بها على كل مسلم ومسلمة، وهي توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية والموالاة والمعادة في الله، أيضا قال هناك اعلم رحمك الله. وهذا ليجمع بين إحسانين: الإحسان الأول هو التعليم، والتعليم محض إحسان، إنسان إذا علمك شيئا فهذا غاية الإحسان. ولذلك نرى كل شيء يستغفر لمعلم الناس الخير، معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء، حتى الحوت في البحر وحتى النملة في الجحر يستغفرون له. أولئك هم الذين تبكي عليهم السماوات والأرض، تبكي عليهم إذا ماتوا. لماذا؟ لأنهم لما كانوا يدعون الناس إلى الخير والصلاح انتفع بهم، حتى الحيوان انتفع بذلك، الجماد انتفع، الأرض تنتفع بالصلاح الذي نشره هذا العالم ومعلم الناس الخير. فإذا كان بهذه المنزلة ولا تستطيع أن تكافئك الحيوانات، ومن عجز أن يكافئ أخاه ماذا يقول له؟ يدعو له، من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فادعوا له. فبدأت كل من لا يستطيع أن يكافئك فهو يدعو لك بالمغفرة. فقلنا جمع بين هذين الأمر، وهو الإحسان بالتعليم، والأمر الثاني بالدعاء والتلطف، ليدل على أن العلم يستحيل ويتعسر ويتعذر نشره إلا في ثوب الرحمة. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال: إنما بعثت معلما، قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. شوف الحصر في الآية وفي الحديث، حصر من حيث الأداء: وما أرسلناك إلا رحمة، هذا طريق التبليغ والدعوة. الآن ما هي المهمة؟ إنما بعثت معلما. فلا بد إذن إذا أردت أن تنشر العلم النافع ليثمر العمل الصالح، ينبغي أن تأتي به في ثوب الرحمة والتلطف حتى يقبل منك ذلك. وقد فصلنا هذا في المجلس أو في المجالس السابقة. وهنا نراه لم يقل رحمك الله، قال أرشدك الله لطاعته، فدعا للقارئ والسامع، دعا له بالرشاد والرشد. أرشدك مأخوذ من الرشاد والرشد، والرشاد والرشد هو الصلاح، هو الصلاح والعمل بالصواب. الصلاح تكون صالح والعمل بالصواب، هذا هو الرشد والرشاد. ويجوز تقول الرشد، فهمنا؟ وهو ضد الغواية، ضد الغواية والضلال. فتقول فلان رشيد وفلان غوي. قال الله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ففهمنا من هذا أن الرشد يقابل الغي، فالرشد هو الصلاح وإصابة الصواب، والغي هو الضلال، أو يقابله الغي اللي هو الضلال الغي. ويقابل الرشد أيضا، يقابل الرشد السفه، اختلاط الرشد العكس تاعه شو هو؟ الغي. وأحيانا يقابله الرشد، فتقول فلان رشيد وفلان سفيه. والسفه هو خفة في العقل، خفة في العقل، طائش ولا يحسن التصرف، إذن فهو ليس بصالح زد ولا يأتي بالصواب. لذلك قلنا الرشد هو الإتيان بالصواب، صلاح الإتيان بالصواب، هذا هو الراشد. الذي لا يأتي بالصواب تجده مثلا لا يحسن التصرف، وش يسمى؟ سفيه، يسمى سفيها لأنه لا يحسن التصرف. لذلك في أبواب الفقه هناك الحجر على السفيه، يسمى الحجر نوعان. الحجر يعني الحاكم يعلن في الناس بأنه لا يحل الشراء ولا البيع من هذا، لا يجوز له أن يبيع شيئا ولا تشتروا منه شيئا، فهم يعني يمنعه، يحجره، المنع هو الحجر، هو المنع، يحجره من التصرفات، ويشترط في البيع والشراء العقل زد الرشد. لا يشترط فقط العقل، كم من إنسان له عقل لكن ليس برشيد. والله تعالى قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، الناس ما تعرفش التصرف، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما تقوم به حياتكم، تعطيه لواحد سفيه لا يحسب. بعدين وش قال؟ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، إذا بلغوا وصلوا البلوغ يكفي؟ لا، اختبره، فإن آنستم منهم رشدا، فإن علمتم أنهم راشدين كيف ترسله؟ تعطيه يشري حاجة أو يبيع وتشوف. إذا كان يعرف، إذا كان يعلم ويحسن التصرف فقد بلغ الرشد. إذن فالرشد ضد السفه أيضا. إذن الرشد عندنا ضده الغي وضده أيضا السفه. وإنما اختار المؤلف رحمه الله الدعاء هنا بالرشد لا بالرحمة كما سبق، لأن أعظم الرشد، يعني يمكن تقول لماذا اختار هذه أرشدك الله، يمكن لأمرين اثنين. أعظم الرشد على الإطلاق أن يكون العبد مؤمنا موحدا مسلما، مهما شوف مهما بلغ الكافر من العلوم الكونية، مهما بلغ الكافر واخترق السماوات والأرض بعلمه وصنعه، فإنه ما دام كافرا بالله مشركا بربه سبحانه وتعالى فهو سفيه لا عقل له. والله تعالى قد نص على ذلك، قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، نشهد لهم بذلك، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. والعبرة ماذا؟ العلم ما هو؟ هو العلم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وبما يقربنا إلى الله، وبما يبعدنا عن غضب الله، هذا هو العلم. فنحن نأمل ونرجو ونتمنى أن يصل المسلمون إلى ما وصل إليه أهل الكفر من العلوم الكونية، ولكن لا ينفعهم ذلك عند الله شيئا، ينفعهم في الدنيا. الله يعطيهم، الله لا يظلم أحدا، من عمل صالحا فإنه يؤجر إن كان كافرا في الدنيا وإن كان مؤمنا في الدنيا والآخرة. أو عبد الله بن جدعان سيد من سادات العرب، أوقف حربا دامت 40 سنة، معروف بالإحسان إلى اليتامى والأرامل وإغاث الملهوف وغير ذلك. حتى عائشة رضي الله تعالى عنها والحديث البخاري سألت، قالت يا رسول الله عبد الله بن جدعان كان يطعم الطعام وكان يغيث الملهوف وكان وعددت، هل نافعه ذلك عند الله شيئا؟ قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لذلك الإنسان لا يعرف الخير والشر بالعلوم الكونية. نعم المسلمون أضاعوا ذلك فخسروا كثيرا، خسروا كثيرا، طبعا أضاعوا في الأزمنة المتأخرة، وإلا في الأزمنة الأولى هم كانوا قادة الحضارة، والعلوم كلها ما من علم إلا وترى بصمة أهل العلم المسلمين فيها، لكن أضاعوا فتراهم مثلا قلبوا الحقائق. اليوم هذه المصيبة، قلبنا كل شيء، قلبنا كل شيء بماذا؟ أمرنا بالتمسك بالسنة وأن لا نأتي بمحدثة في الدين، صح؟ وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الإحداث أي إتيان بشيء جديد في الدين محرم، فإذا بك ترى المسلمين جميعا يحدثون في الدين، يأتون بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. وفي الدنيا حيث أمرنا بالإحداث وأمرنا بالسرعة والإبداع، ترانا أغلقنا باب الإبداع فقلبنا الأشياء فانقلبت أمورنا، والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. لذلك قلت أعظم الرشد على الإطلاق، الخطوة الأولى للرشد أن تكون موحدا مؤمنا مسلما. قال الله عز وجل على لسان الجن ماذا قالوا؟ فمن أسلم، شوف من أسلم أي انقاد لله، انقاد لله، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. شوف اختيار هذه الكلمة هنا مهم، تحروا رشدا، هؤلاء الذين عرفوا مصالحهم كما أقول بالدرجة أنا يعرف مصلحته، مفهوم؟ أما الذي يشرك بالله ففي الحقيقة لا يعرف مصلحته، فهو غوي غوي، تخفى عليه الأشياء، يقع في وساوس الشيطان. وهذا إذا أراد الله شيئا فلا مرد له. هو آدم عليه السلام، آدم عليه السلام صفي الرحمن، لكن الله تعالى أراد أن يكون من وراء زلته ما نحن الآن عليه من العيش في الدنيا، الله تعالى أراد ذلك. فترى آدم عليه السلام، سنكي يتكلم على آدم ما ينساش توبته، فلم يذكر الله تعالى نبيا قط، كما يقول شيخ الإسلام لم يذكر نبيا قط اقترف ذنبا إلا وذكر توبته، كاش نبي إلا يذكر توبته. لكن احنا نتحدث، ترى الله سبحانه وتعالى ضمن له الخلد والنعيم المقيم، إن لك ألا وإن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. هذه مقومات الحياة، لازم لك سقف، وأنك سقف لا تضحى. تضحى معناها ما تقيسك الشمس، ما تقيسكش، ما تمسكش الشمس. شو معناها يعني؟ عندك سقف، ده هذا لابد. وأنك لا تضمأ فيها، مقبل أنك ألا تجوع، جوع وذكر لا تضمأ، ضمن له الطعام والشراب، ضمن له الكسوة، قال ولا تعرى، زد ضمن له المسكن. هذه مقومات الحياة الآن العبادة، مفهوم؟ لذلك العلماء لا يشرعون مباشرة في الكتب، تجدوا مثلا يشرع في الحدود، دي عمر ما اشتهانا، يجيب لي كتاب في الفقه يبدأ لك بالحدود، غير تقرأ الحدود تغلقه، بديناها بالحدود، يبدأ لك بالعبادة التي خلقنا من أجلها، ثم مقومات الحياة، البيع والشراء، النكاح، ثم مثل أشياء، لباس، طعام، الصيد، الذبائح، بعدين إذا وفرت لك الله تعالى كل شيء، تأتي الأقضية والشهادات والحدود وغير ذلك. إذا اقترفت حدا بعدما وفرنا لك هذه المقومات لابد أن يقام عليك الحد. كذلك هنا وفر الله تعالى له كل شيء، فإذا بالشيطان يأتي، لاحظوا التعبير القرآني، قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فالله تعالى وصف حال آدم، وش قال؟ فعصى آدم ربه، فعصى آدم ربه وغوى، غوى ذكر الرشد، غوى في تلك اللحظة، نسي إصابة الصواب. بما وش هو الصواب؟ كان قادر يقول الخلد، الحمد لله أنا في النعيم المقيم، أنا في النعيم المقيم، خلاص ضمن لي الله تعالى كل ذلك، زد. قالوا ما منعك ربكما من هذه عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين. وفي ذلك اللحظة طبعا من بعد آدم عليه السلام لا شك أنه تذكر، تذكر كل ما سنذكره، نحن نفيق حاجة ما يفيق لش آدم ذاك ماخص، لا احنا نتكلم من بعد. هذه تشوف يعني ملكين، باش نقول لي ملك، شحال ملائكة سجدوا لي، كيف نقول لي حاجة سجدت لي، مفهوم ولا لا؟ كان المفروض يكون جاب الشيطان قالوا علاش نتمنى نولي حاجة، نولي ملك والملائكة سجدوا لي، يعني فهم الله تعالى لما أتى بلفظة غاوة هذا هو المقصود، لكن ذكر توبته ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، مش تباره، لكن باش نشوف الإنسان كيف يصاب بالإغواء. إغواء، الإغواء هو تنحية الإنسان، إزالة من طريق الصلاة إلى طريق الخطأ والضلال، هذا هو الإغواء. إذن هذا السبب، أعظم شيء يدل على الرشد هو التوحيد، أن تكون تجرد التوحيد الصحيح لرب العبيد سبحانه. ثانيا أنه رحمه الله ذكر بعد حين سيذكر لنا من يعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم، ورب سبحانه وش قال؟ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. لذلك ناسب أن يدعو لك، أن يدعو لك بالرشاد، لأنه يقابل السفه، يقابل السفه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ما يعرفش مصلحة الذي يترك ملة إبراهيم عليه السلام. قال اعلم أرشدك الله لطاعته، والطاعة طاعة الله عز وجل هو موافقة مراده سبحانه امتثالا، وده تكلمنا عنه، الطاعة هي موافقة المراد من أوامر والنواهي، هذا الطاعة، أمرنا بشيء نفعله، نهانا عن شيء لا نقترب منه، ابتلانا بشيء نصبر له، موافقة مراد الله امتثالا لا مكرها. لقد المنافقون فعلوا أشياء توافق مراد الله، لكن هل فعلوها وهم ممتثلون مختارون؟ الجواب لا، فعلوها وهم مكرهون خوفا من أن تضرب أعناقهم. لاحظ إذا الطاعة، فيدعو المصنف رحمه الله للقارئ ويدعو للسامع بأن يرزقه الله عز وجل الرشاد والهدى والسداد، وأن يعرف الطريق المؤدية إلى امتثال أوامر الله دعا له بأن يسدد الله خطاه. هذا دعاء عظيم النفع. إذن أعظم الطاعة هو توحيد الله، وأعظم المناهي هو الإشراك به سبحانه. قال اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. الحنيفية كثيرا ما نسمعها في القرآن الكريم. الحنيفية هي الاستقامة على الصواب، الاستقامة على الحق. هذا ايش معنى الحنيفية؟ نعم قد يقول قائل أنا بالعادة نسمع الحنيفية يعرفوها بأنها الميل. فالإنسان إذا وصفته بالحنيف فهو مائل عن الشرك، ماشي؟ لكن أولا نعم هذا مذكور في الكتب، بل أكثر العلماء يذكرون هذا التعريف للحنيفية. يقول لك الحنيفية هي الميل، اعتبر في قلبك الميل عن الشرك قصدا للتوحيد، مش يبقى الميل عن الشرك. قد يميل الإنسان عن الشرك ويبقى لا مشرك ولا موحد، قاعد ما يدير والو. لا، تميل عن الشرك تقصد التوحيد. هذا الحنيفية كيف يعرفها العلماء؟ هي الميل والانحراف عن الشرك قاصدا التوحيد. وهذا هو الشائع عند جمهور أهل العلم المفسرون المفسرين لقوله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وغيرها. واستدلوا بماذا؟ استدلوا بقول أم الأحنف، الأحنف بن قيس، هو ما اسموش الأحنف بن قيس، إنما لقب، إنما ولقب كان لقب بالأحنف لميل في ساقيه، الساقين تاعو ميلين، فهم الساقان ساقاه مائلتان، فلقب باش بالأحنف. فتقول فلولا حنف والله لولا حنف برجله ما كان في فتيانكم من مثله. قالوا كما شي رجليه يعني نقدر واحد ما يلحقوا. والله لولا حنف برجله ما كان من فتيانكم بمثله، كحتوى من مثله، كحتوى مثله. والأحنف بن قيس يعني من سادة العرب، من أصحاب السيادة، من أصحاب العقل، أصحاب الأخلاق الفاضلة. لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، مهم ولد في عصره، عاش في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، له من التابعين. لاحظ هكذا عرفوا الحنف. ما هو الحنف؟ قالوا نحن عرفوا القول المشهور، قالوا الحنف هو الميل في اللغة، وفي الشرع هو الميل عن الشرك قاصدا التوحيد. لكن الصواب أن الحنف هو الاستقامة، الحنف هو الاستقامة. ولم يذكر الطبري رحمه الله تعالى غير هذا القول، لم يذكر غيره، ما ذكرش هذا القول. حتى ابن قتيبة رحمه الله تعالى وهو إمام من أئمة الدين واللغة يقول الاستقامة، الحنف الاستقامة. فنحن نقول لهم فلماذا سمي الأحنف أحنفا؟ لماذا أطلقت العرب على العوجاج في الساقين حنفا؟ فالجواب قالوا هذا تقول أسلوب عربي، العرب تسمي الأشياء بضدها العكس تاعها تفاؤلا بالشفاء، كما سموا الصحراء مفازة، ارحم بابك الصحراء مفازة تفوز فيها، الصحراء مهلكة، الصحراء مهلكة وليست مفازة. فلماذا سموها مفازة؟ تفاؤلا بالنجاة من هلاكها. صح. حديث أبي سعيد الخدري في البخاري، والعرب تسمي اللذير الذي تلذغه العقرب، لتلذغ العقرب لذير، العرب سمته سليم، سمته سليما. لماذا؟ تفاؤلا بشفائه. فما كذلك الأحنف، سموه أحنف وهو المعوج الساقين تفاؤلا باستقامته، باستقامة رجليه. إذن ما معنى الحنف؟ هو الاستقامة. وهذا ما ذكره الإمام المفسرين الإمام الطبري وابن قتيبة كما ذكرت. قال رحمه الله تعالى وأما الحنيف فإنه المستقيم من كل شيء وقد قيل إن الرجل الذي تقبل إحدى قدميه على الأخرى قيل له أحنف نظرا له إلى السلامة، نظرا له إلى السلامة، كما قيل للمهلك من البلاد مفازة بمعنى الفوز بالنجاة والسلامة، وكما قيل للذيغ سليم. شوف كلام أهل العلم. على كل، على كلا القولين، ما معنى الحنف؟ ميل عن الشرك. ما معنى الحنف؟ الاستقامة على التوحيد. على كلا القولين، ما معنى الحنف؟ هو الاستقامة على التوحيد، ويقتضي الإنسان إذا استقام على التوحيد يقتضي أنه مال عن الشرك. مفهوم؟ تجي تقول الصلاح يقتضي أنه مال عن الطلاح. مفهوم؟ لذلك على كلا القولين المعنى واحد، الاستقامة تستلزم على التوحيد، استقامة على التوحيد تستلزم الميل عن الشرك، لا شك في ذلك. وكل من استقام على التوحيد وهجر ما عليه المشركون في ذلك الزمان، ما تظنوش باللي احنا كنقولوا أهل الفترة، صحيح أن الفترة طالت أول مرة في التاريخ، طالت 6 قرون لم يرسل الله تعالى رسولا، لكن بقيت دعوة إبراهيم وصلت إلى كثير من العرب. كي تسمع حديث يحكم لك على واحد من أهل الفترة أنه في النار، دليل على أنه وصلته الدعوة، هذا هو الدليل، وصلته الدعوة، وإلا كيف يحكم عليه بالنار؟ مفهوم هذه؟ بس تعرف ليش جابوا بعض الأحاديث التي قد تطعن، يطعن فيها، مفهوم؟ كأبوي النبي عليه الصلاة والسلام، احنا ماذا بينا يكونوا أسلم ودخلوا الجنة؟ ماذا بينا يعني؟ ما عندنا بيناتنا وبينهم والو، بالعكس الحاجة اللي تفرح الرسول صلى الله عليه وسلم تفرحنا. ولكن صح مسلم أبي وأبوك في النار، تمام، استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنته أن أستغفر لها وأدعو لها لم يأذن لي، فبكى وأبكى من حوله عليه الصلاة والسلام. فالدين تعالى ما فيش يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيه محسوبية، لا، هو إبراهيم أبوه في النار، أبوه في النار، نوح عليه السلام وليده في النار، هذا أمر الله تعالى حب يعطينا درس، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذن احفظ هذا الأمر، إذا وقعت على حديث أن فلان من أهل الفترة في ذلك الوقت بين عيسى عليه السلام والنبي عليه الصلاة والسلام في النار، فاعلم أنه قد بلغته الدعوة، بلغته لا شك، لأن الله لا يظلم أحد، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. التوحيد وصل كثير من العرب، كانوا يسمون بالحنفاء، يسمون بالحنفاء، مثل قص بن ساعد، قص بن ساعد هذا كان يصعد على ظهر الكعبة ويدعو الناس إلى التوحيد، إلى ملة إبراهيم، أيها الناس قد انحرفتم عن ملة إبراهيم، ويذكرهم زيد بن عمرو بن نفيل، هذا جاء في بعض الأحاديث التي اختلف العلماء في تصحيحها وتضعيفها أنه يبعث يوم القيامة وحده، وحده. لماذا؟ كان حنيفا، وهو والده، حتى نعرف كيف بعض الصحابة ما يسمعوش بهم الناس، صح واحد من العشرة ما يسمعوش به شوية، شوية إشكال، لا لا، واحد من العشرة المبشرين بالجنة ما تسمعش به فيها إشكال، كان تقول له أعطيني أسماء اللاعبين في الفريق الفلاني يجيب لك الاحتياط، يقول لك تحب نزيد لك، نزيد لك، لم ناويين يلعبوا، يجوا لم ناويين، تحب نذكر لك لم حابين يلعبوا، هذا معروف هذا الأمر. لكن الصحابة الذين بلغوا لنا هذا الدين كثير من الناس لا يعرف، معلش، لكن واحد من العشرة سعيد بن زيد، سعيد بن زيد رضي الله تعالى، سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل، هذا زيد بن عمر بن نفيل، مش سعيد وليده، زيد بن عمر بن نفيل كان حنيفيا. في البخاري يذكر لنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قصته، يقول لك خرج زيد بن عمرو بن نفيل إلى الشام، على الشام لأن فيها النصارى، فيها جهات في منهم فيهم اليهود، قبل ما تلحق الشام تمر على اليرموك، على خيبر، على اليرموك، على وادي القرى، على تيماء، هذه قاع فيها يهود، شو وين يكونوا شجرت بيهود، مخبيك واحد مو شجرة يحبوا الشجر بزاف صدقني مخبيين. علاش؟ سمعوا في الكتب باللي النبي صلى الله عليه وسلم آخر الزمان يبعث في أرض ذات نخل. وين تصيب النخل؟ لا تصيب يهود. وين تصيب تيماء فيها نخل؟ يهود. خيبر فيها نخل؟ يهود. مخبيين ويستناوا النبي صلى الله عليه وسلم يبان. الشاهد حتى سلمان الفارسي الباحث عن الحقيقة لما شراه واحد وباعه اليهودي وين؟ في وادي القرى. قال لك فلما رأيت ذات نخل حسبتها المدينة التي يبعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم. قال حتى داوني المدينة مش عارف بلادك هي. يعني شوف للعقلية هذا بس علاش نهضر على النخل؟ مش دخلنا في النخل وحشنا التمر. هذا إيه كي تروح للشام هكذا تبدا تشوف شو تمر باليهود تلحق للشام تصيب نصارى. فهو خرج يبحث عن الحقيقة أيضا فلقي حبرا من أحبار اليهود فقال له إني لعلي أن أدين بدينكم. أنتم أهل الكتاب. أهل الكتاب كانوا معظمين عند العرب كانوا معظمين عند العرب ذكرناه في مجالس السابقة حتى العرب تاع قريش اقترفوا ذنبا فجاءوا إلى اليهود يستفتونه. شوف مشركون راح يستفتوا اليهود في المدينة قالوا شوفوا واش درنا كاش كفارة ولا. قالوا نعم صوموا عاشوراء. لا يصوموا عاشوراء. عاشوراء كان مش كانت العرب تصوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم قبل البعثة لما بعث هذا ليس حبس عاشوراء ما نصوموش. لماذا؟ لأنه خلاص عندنا شرع الآن. فلما ذهب إلى المدينة وعلم أن عاشوراء من الدين وأن الله نجى فيه موسى من فرعون صامه. طب أنا الشاهد مما أذكره فذهب لعلي أدين بدينكم. قال ذلك الحبر إنك لن تكون على ديننا حتى اسمع منه. هذو الناس الصالحين يكون في علمكم ذهب إلى أحبار يعني يحبهم ينتظرون النبي خاتم الزمان ناس صالحون كان كفار كافر لكن في دينه مستقيم في دينه في دينه أقول بمعنى نصراني ما يشربش الخمر ما يأكلش الخنزير ما يظلمش ما يكذبش هذا كافر لكنه مستقيم في دينه. لذلك الله تعالى وش قال في سورة التوبة ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله بس وماتوا وهم فاسقون. يعني جمعوا بين الكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم زيد والفسق في دينهم. فقال له إنك لن تدخل في ديننا حتى تأخذ نصيبك من غضب الله. نزمت لمغضوب عليك معنا. قال والله ما أفر إلا من غضب الله وأنا أستطيع ذلك غضب الله. قال فهل تدلني على غيره؟ ما تكونش دين واحد آخر خبيين وكجد النخلة إتا الصاحي رحمه بابا قالوا حبيتنوا لي معاكم قالوا لازم تدي حظك من الغضب على الله. قالوا فقال ما أعلمه اليهودي قال لا أعلم إلا أن يكون حنيفا. قال وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. بقول حوسه الحنيف بدأ يمشي راح للشام وصل الشام دخل في قلب الشام لقي راهبا من رهبان النصارى قال له مثل قولي إني لعلي أن أدخل في دينكم. وش قالوا؟ قالوا إنك لن تدخل في ديننا حتى تأخذ نصيبك من لعنة الله. احنا تاني عندنا اللعنة شوفوا وش عندهم هم غضب. قالوا أنا عندنا اللعنة لأنهم لا نحن عندنا الغضب شو لازم تكون عندنا. فقال والله ما أفر إلا من لعنة الله وأنا أستطيع ذلك فهل تدلني على غيره؟ فقال لا إلا أن يكون حنيفا. قال وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. تعرف ايش دار؟ قال ابن عمر فقال فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج. فلما برز ما تخرج للبراز يعني خرج للساحة. فلما برز قال رفع يديه فلما برز رفع يديه وقال اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم. إذن هذا معنى قوله الحنيفية. عرفنا الحنيفية أنها الميل أو الاستقامة على التوحيد والميل عن الشرك قاصدا إلى التوحيد. قال ملة إبراهيم، الملة هي الشريعة والدين، الشريعة والدين كما قال عليه الصلاة والسلام لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يتوارث أهل ملتين أي دينين، واحد دين وكذا ودين وكذا لا يتوارث. طبعا هذا الحديث يفيدك فائدة، انتبهوا من يحتاجه. احنا نعرفه بلي المسلم لا يرث كافر، والكافر لا يرث المسلم، صح؟ يهودي يرث نصراني، تمام؟ واحد يهودي مزوج بنصرانية، نصراني مزوج العكس. هل كان يتحاكموا لنا؟ نقول لهم لا، قولهم لا تارثك. لماذا؟ احنا للزوج فرعان، للزوج كفار، احنا للزوج ماهيش مسلمة، المفروض تارثه. يقولوا لا، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يتوارث أهل ملتين شتى، ملة مختلفة عن ملة لا يرث هذا هذا، هذا في شرعنا. الملة قلنا هي الشريعة والدين، وتطلق على الطريقة، كأن الله عز وجل إذا أمر باتباع ملة إبراهيم اتبع دين إبراهيم، شريعة إبراهيم، طريقة إبراهيم، سنة إبراهيم عليه السلام. وجميع الأنبياء على ملة التوحيد، ما من نبي إلا وجاء يدعو الناس إلى التوحيد، متفقون على ذلك. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، إخوة لعلات. شنو هذا؟ صح، إخوة لعلات. شما العلات؟ يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، لأن العلل، العلل كي تشرب مرة، اسمع منها، كي تشرب مرة نهل، كي تشرب مرة ثانية علل، مفهوم؟ هذه اللغة العربية، كي تشرب مرة واحدة تقول نهلت، وإذا شربت مرة ثانية عللت. الآن إخوة لعلات، بمعنى ما مش إخوة من أم واحدة، وإنما إخوة من أمهات شتى، بمعنى الرجل هذاك عاود تزوج، زوج واحدة وثانية وثالثة، مفهوم؟ إخوة من زواج ثاني وثالث ورابع وغير ذلك. هذا ما معنى إخوة لعلات؟ ما داموا كلهم على التوحيد، فلماذا خص المصنف إبراهيم بالذكر؟ اعلم أن الحنيفية، أرشدك الله لطاعته، أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله. لماذا خص إبراهيم بالذكر؟ لماذا لم يؤت بذكر شعيب ولا نوح ولا هود أو صالح؟ فالجواب عن ذلك من أن ذلك لأمور. أولا اقتداء بالكتاب العزيز الذي خص القرآن، ونرى القرآن قد خص إبراهيم بهذا الوصف في عدد من الآيات، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، تبهنا في عديد من الآيات يصف إبراهيم بالحنيف، فهو يقتدي إذن بالقرآن الكريم. ثانيا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر باتباع ملة إبراهيم. كاد نقول لك اعلم أن أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة محمد صلى الله عليه وسلم، لا، ما دام محمد عليه الصلاة والسلام أمر باتباع إبراهيم إذن فنذهب لإبراهيم عليه السلام. ثالثا في هذا إلزام وإقامة للحجة على المشركين واليهود والنصارى، انتبهوا، مشركين واليهود والنصارى حجة عليهم هذا، لأن اليهود والنصارى والمشركين كلهم كانوا يدعون الانتساب إلى إبراهيم وأنهم من أتباع إبراهيم، وكانوا يحلفون بإبراهيم، برب إبراهيم، وكلا ورب إبراهيم. حتى لو تدخل الكعبة في ذلك الزمان تجد صورة إبراهيم عليه السلام وإسماعيل، الكعبة كانت فيها الصورة تاع إبراهيم منقوش في الحائط هو إسماعيل، لكن للأسف مصورين ماسكين الأزلام، ماسكين الأزلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك قال قاتلهم الله، ما كان إبراهيم ولا إسماعيل يستقسمان بالأزلام، كيف نحرفوا دين إبراهيم؟ إذن كانوا ينتسبون إلى إبراهيم. زد اليهود والنصارى كانوا يشغل وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وما كان من المشركين فيه تعريض أنكم أنتم تشركون، وما كان من المشركين. وهم كانوا يدعون أنهم أبناء وهم مختارون لأنهم من يتبعون دين إبراهيم. رب سبحانه كذبهم، إن أولى الناس بإبراهيم من؟ للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. طبعا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. كيف يكون مثلكم؟ ما كان يشرك بالله تبارك وتعالى. إذن فهذا في إلزام، جاء ليبين أن ملة إبراهيم هي تجريد التوحيد الصحيح ونبذ الشرك القبيح، جبينه بالمشيئة ودين إبراهيم عليه السلام. فجاء يقيم هذه الملة، يحييها ويجددها، جاء يجدد دعوة إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم عليه السلام كان أمة، بمعنى كان قدوة يأتم به الناس جميعا، وأرسله الله تعالى لمحاربة ظاهرتين من مظاهر الشرك. كان من قبل كان شرك نوع واحد، وشنو هو النوع اللي كان ظاهر شرك؟ الأرض، كانوا يعبدون من دون الله ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصر. جاء الطوفان، بعدين ظهر الشرك الأرضي، يعبدون الأصنام زين ويعبدون الكواكب. إبراهيم عليه السلام جدير جاء لمحاربة نوعين من الشرك، الشرك الأرضي والشرك الذي السماوي. ذلك كان أمة وكان جديرا بأن يكون إماما في التوحيد، تمام إمام. زيد أن أب إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، فهو ثاني أولي العزم من الرسل. يعني عندنا احنا أولي العزم من الرسل محمد صلى الله عليه وسلم هو أعظمهم على الإطلاق، سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم. مهما بلغ الأنبياء الآخرون من المنازل فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى. وإذا كان إبراهيم خليل الله فالرسول صلى الله عليه وسلم أيضا خليل الله. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. إذا كان موسى عليه السلام كليم الله في الأرض فالله كليم، فمحمد كليمه في السماء. فلذلك النبي أن أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام له مكانة، ثاني أولي العزم من الرسل أفضل من غيره. انتبه الآن، وما من نبي، أقول ما من نبي إلا وطعنت فيه أمة من الأمم أو نحلة من النحل. وكان أنبياء معظم النحل تسبهم وتذمهم كيونس عليه السلام. يونس عليه السلام صار مثالا للتشاؤم، هذا الذي ثلث مرات يستقسمون فساهم فكان من المدحضين، داروا القرعة خرجت فيه، دارت قرعة ثانية ثالثة أي ألقوه في البحر. فصار يضرب المثل بالتشاؤم ويقول اليوم على ألسنة المسلمين يقول فلان جوناس، وهم لا يدرون أن معنى جوناس يونس، فمعنى جوناس يونس. فلذلك الإنسان يحذر من سب الأنبياء وهو لا يشعر. ما من نبي إلا وسب من طائفة من الطوائف. إبراهيم عليه السلام، إبراهيم النبي الواحد الذي تثني عليه جميع الأمم جميع الملل. ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد عن الإمام أحمد في مسائل المروزي أنه سئل عن قوله تعالى وآتيناه أجره في الدنيا، عندنا آيات كثيرة وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالح، ألاش تتكرر آتيناه في الدنيا حسنة أبانا وآتاه الله عز وجل أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالح، لماذا؟ ما هذا آتاه أجره في الدنيا؟ قال الإمام أحمد هو الثناء، لا تجد أمة إلا وتثني على إبراهيم. جاء يثنون على إبراهيم، فناسب أن ننسب المال التوحيد هذه الدعوة هذه نسبة لمن؟ لمن تثني عليه جميع الأمم. ها هو إبراهيم عليه السلام، ما كان مشركا، بل كان مائلا عن الشرك، مستقيما على التوحيد، قائما به، مظهرا له، ولا بد من تجديد دعوته. إذا عرفنا الحنيفية أنها الاستقامة على التوحيد، وأنها نبذ الشرك ومظاهره، وأنها هي الملة التي أرسل بها جميع الأنبياء، وفي مقدماتهم إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام، ما هي هذه الملة الحنيفية؟ قال: اعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، هذه الحنيفية، أن تعبد. شرحنا معنى العبادة، شرحناها بمتعلقاتها يعني بلوازمها، أن العبادة شقلنا هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال ظاهرة والباطنة، فهم أي عبادة هذه تدخل في هذا التعريف، أقوال وأفعال يحبها الله ظاهرة وباطنة، فهم هذا التعريف بلوازمها، وإلا التعريف بالماهية يعني حبيت تعرف العبادة تقول هي غاية الحب والتذلل والخضوع، غاية الحب. تكلمنا عن هذه النقطة مهمة جدا، عبادة بلا حب لا تنفع صاحبها، لابد إذن من حب الله تبارك وتعالى، غاية الكمال، الكمال أن يكون الله تعالى أحب إليك من كل محبوب، حب الله عز وجل أعظم المقامات وأعظم المنازل وأشرف المراقي. قلت هذا إذن لا يخالف تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية في العبودية، قلنا هو عرفها بلوازمها، احنا نعرفها بماهيتها بالنظر إليها. ومفهوم كلام المؤلف أن من لم يعبد الله فليس على ملة إبراهيم، لكن قد يعبد الإنسان الله، يعبد الله لكن يعبد معه غيره، يدعو الله ويدعو الله يقول يا رب انصرني، صح يزيد يدعو سيدي فلان، يزيد يدعو الولي الصالح الفلاني، فهم قد يدعو الله ويدعو مع غيره، هذا لابد إذن من ذكر شيء يخرجه. ماذا قال؟ أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. إذن فهمنا أن من لم يعبد الله خلاص هذا ليس بحنيفي وليس موحدا وليس على ملة إبراهيم. زيد: من عبد الله وعبد معه غيره هذا أيضا ليس على ملة إبراهيم. قال: وحده أي منفردا، يقول لك أنت وحده، جئت وحدي، من الأخطاء الشائعة يقول لك جئت لي وحدي، اللام هذه غير نحية، من الأخطاء الشائعة اليوم جئت وحدي، تقول جئت لي وحدي، وحدي هذه عمرها ما تدخل عليها اللام، تبقى دائما دون لام، وحدي. وحده أي منفردا، الأحادية سبحانه وتعالى مخلصا. الإخلاص هو التنقية من الشوائب والعيوب. شوف ربي سبحانه وتعالى يقول، هذه حاجة عجيبة يا أخوانا، والله كيف تتأمل خلق الله، فما تستناش باش تآمن تشوف السماوات والأرض، أولا شوف روحك برك، كيف تتأمل نفسك، القلب هذا اللي ما شحال من دقة في الدقيقة لو يضرب عضلة هك، هي المحرك الأساس، تتعجب سبحان الله. هنا برك تحبس، لكن معليش إنسان يزيد يشوف، تقول لك روح شوف واش تخرج الشات، واش يخرج من الشات والبقرة والناقة، من الله تعالى وش يقول؟ يخرج من بطونه، من بين، يخرج من بين فرث، فرث أكرمك الله هي ما تلقيه الدابة من فضلات، فرث داخل معمرة ذبحته غير كي ما شفته واش كان داخل، تخيل هذاك اللي شفته هذاك. زيد: ودم، بين الفرس والدم خرجت حاجة بيضة، احبس مخك، تخرج حاجة بيضة، زيد لبنا خالصا، وتقول حتى نضربوا بين مثل، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام كي يوصف لك الحوض نتاعو يقول أبيض من اللبن، يعني اللبن بياض عجيب، أبيض لبنا خالصا، زيد تقدر تشربه سائغا سائغا للشاربين، مع أن الدم لا يستساغ، وهذا الفرض تمسخش لا يستساغ، مع ذلك يخرج منه شيء أبيض ويستساغ، يعني في الظاهر وفي الباطن عجيب. شنو خالصا؟ علاش قال ربي سبحانه خالص؟ ما فيش من العيوب تاع الفرث شيء، ما فيش من اللون تاع الفرث شيء، ما فيش من اللون تاع الدم شيء، هكذا ربي سبحانه يحب لك التوحيد، ما فيش الشرك، ما فيش خلوطة، إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. تبقاش تقول يعني يمكن، ما يمكن أبدا، التوحيد الصحيح هو الإخلاص لله تبارك وتعالى، يعني صافي، أن يكون توحيدك صافيا لله، لا تدعو مع الله أحدا، لا تستغيث بغير الله، لا تنذر لغير الله، لا تذبح لغير الله، لا تخف من غير الله، لا تحب غير الله. نحن إذا أحببنا من يوالي الله فلأنه يحب الله، ولو عار من حب الله كما رأينا في الولاء والبراء فلا حب له. هذا هو التوحيد الصح. شوف واحد قبلة واحدة، لك احنا في القبلة دي هون توحيد على الإخلاص، هذه الجهة انت استقامة. إذن الإخلاص عرفنا ايش معنى الإخلاص في اللغة، شوية التنقية والتصفية من الشوائب والعيوب. أما في الشريعة فهو تجريد العبادة والنية لله عز وجل، تجريد العبادة والنية لله عز وجل، فلا يلتفت إلى غيره، لا يلتفت إلى أحد من الخلق، بل يلتفت إلى الحق سبحانه وتعالى. والإخلاص بهذا التعريف ندرك أنه نوعان، يا أخوانا انتبهوا جيدا، الإخلاص نوعان، إخلاص يقابل الشرك الأكبر المخرج من الملة، وكان إخلاص يقابل الشرك الأصغر الرياء، فهمنا؟ إذن قد أنفي عنك الإخلاص بالاعتبار الأول، هذا خرج من الملة، وقد يطلق الإخلاص بالاعتبار الثاني، لم يخرج من الملة ولكن أتى بما ينقص إيمانه، الشرك الأصغر. إذن عرفنا ما معنى الإخلاص، نوعان، إخلاص لدفع الشر الأكبر وإخلاص لدفع الشر الأصغر. لابد إذن المسلم لازم يعرف ما هو الشرك الأكبر، ما هو الشرك الأصغر، لازم نعرف الشر هذا كي نجتنبه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. يقول حذيفة كان الناس يسألون رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، خاف نطيح فيه. لكن إنسان يتعلم هذه الأشياء رم يتعلم أسباب النجاة، أسباب النجاة. أما من النوع الأول يطلق الإخلاص على ما يقابل الشرك الأكبر، قوله عز وجل وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، غير هو اللي يدعوه، يركبوا في الفلك هذا الإخلاص، لا يدعون غير الله، تبهنا؟ فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، تبهنا؟ حتى في قصة عكرمة وهي في سنن النسائي بسند صحيح، عكرمة ابن أبي جهل يخرج الحي من الميت، أبو جهل ميت أخرج منه حي وهو عكرمة، لكن عكرمة أسلم في عام الثامن، فتح مكة هرب، فتح منين خرج؟ تعال صح لي قرأ منيح سيال ليش منين خرج؟ خرج شاف جماعة الحراقة المهم خرج، صدقني يعني تحير كيف قرأ منين خرج؟ خرج جد، وتعرفت لازم تروح لجدة، جدة كاين بحر الميناء تاع جدة، وروح للحبشة، ايه الهربات سلك انت ما يركبوا روح للحبشة. فركب البحر، يقول هو يحكي، قل فركبت البحر فإذا بريح عاصف، ريح عاصف جاءت سيهلكون، فقال قائل أيها الناس، اسمع من يهلك النداء، موعظة موعظة متحمس فما تشرحها تهبل، أيها الناس إنه لا ينجيكم ها هنا يعني هنا قرأ ها هنا إلا الإخلاص. شو معنى الإخلاص؟ تجريد الدعاء لله وحده لا شريك. إنه لن ينجيكم ها هنا إلا الإخلاص فإن آلهتكم، اسمع مني هذه العبارة، لا تغني عنكم ها هنا شيئا، معناتها هي قد تغني. سبحان الله، شوف العقل تعالى أكرمه. فقال والله لئن كان لا ينجيني في البحر إلا الإخلاص فلن ينجيني في البر غيره. والله اللهم ذيدع يا ربي، اللهم لئن أنجيتني مما أنا فيه، والعرب كانت تعظم النذر، لئن أنجيتني مما أنا فيه لآتين محمدا صلى الله عليه وسلم وأضع يده يدي في يده، فجاء فنجاه الله وأتى رسول الله وكان مهدر الدم، كان مهدر الدم. الرسول صلى الله عليه وسلم يفتح مكة قال أربعة اقتلوهم في الحرم، إيه في الحرم خلاص نزلوا لتحت ولو كانوا معلقين بأستار الكعبة، عبد الله بن خطل، عبد الله بن أبي صرح، نقيس بن صبابة، وعكرمة بن أبي جهل وجاريته، هذا ما قتلهم. نقيس بن صبابة قتلوه في السوق، هذاك صحصبه معلق بأستار الكعبة أحبط قتلوه. عكرمة بن أبي جهل شفنا قصته، عبد الله بن أبي صرح استجار بعثمان فأجاره، الحمد لله سارة من القادم. إذا ذكرنا قصة عكرمة والآية قبل ذلك لبيان أن كلمة الإخلاص تطلق مقابلة للشرك الأكبر المخرج من الملة، وتطلق كلمة الإخلاص أيضا على الشرك مقابلة ما يقابل الشرك الأصغر أي الرياء، كقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن. يعني ثلاث أشياء لو كانت تحققها ما تحملش غل، ما يوليش قلبك ضيق، ما يوليش قلبك حاسد حاقد أبدا. دواء الحقد ودواء الحسد ودواء البغض، دواء ضيق الصدر، هذا ضيق الصدر وداء. قال كاين ثلاث أشياء، ثلاث لا يغل عليهن، ما يحملش الغل، قلب امرئ مؤمن. ايش معنى؟ إخلاص العمل لله، إخلاص العمل، أعمل لله. أعطيك مثال، أنا وياك درنا حاجة الناس قاع جاوا يشكروك وأنا وهدمتني، إذا كنت مخلص عاد، إذا ما كنت مخلص أنتظر الثناء، أغضب وأحقد وكذا وأحسد. لماذا نحسد؟ لماذا كش إخلاص؟ لذلك الإخلاص هو الدواء الناجع لكل ضيق ولكل فرقة، إخلاص العمل لله ومناصحة من ولاه الله أمركم، تنصح تنصح وتبين الحق، تحملش غل. ما أديت الذي عليك، أديت الذي عليك، عبك الإنسان كي أدي الذي عليه يرتاح صدره، يرتاح درت اللي عليه. علاش ناس ضاقت صدورهم ونضوا يفجروا ويطرطوا؟ علاش؟ لأنهم ظنوا أنهم لم يؤدوا الذي عليهم. مثلا دوك حنا ندرسوا هذا التعليم، التعليم جهاد في سبيل الله، التعليم جهاد، جهاد يدوم. انت كي تعرف لك داير اللي عليك الحمد لله، لكن كان تشوف اللي ماكش داير اللي عليك ما تعرفش بلي راك في خير، راك في تنشر الخير، تبقى دائما بضيق الصدر وكذا. لذلك مناصحة ولاة الأمور. ثالثا ولزوم جماعة المسلمين، تحرص على الجماعة، جماعة ما تفرقش بينهم، فهم تكون أخ الناس جميعا. وإياك أن تحشر نفسك في جماعة، كون شوف كون إمام الناس كلهم يحبك، ذاك الكبير والصغير والوزير والحقير، الناس كلهم يحبونك. لماذا؟ بهذه الطريقة قلبك يشفى من كل غل، في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن إخلاص العمل لله دواء. إذن اشتراط الإخلاص في العبادة هو قطب التوحيد، الإخلاص قطب. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سأل سعد بن أبي وقاص عن الإيمان ما قالوش حاجة كبيرة، الإيمان قالوا الإخلاص، الإيمان هو الإخلاص. قال وبذلك، علم بذلك أي بذلك الإخلاص لله عز وجل في العبادة بالتوحيد الصحيح المجرد لله. وبذلك أمر الله جميع الناس، بهذا أمر الله جميع الناس. وما من رسول أرسله الله إلا وكان أول شيء يبدأ به هو تذكيرهم بتوحيد الله عز وجل ونهيهم عن الشرك. بذلك أمر جميع الناس، قال كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنا العلماء يقول لك، يقول يا ليته رحمه الله، ليته قال وبذلك أمر الله جميع الخلق. الخلق خير، كلمة الخلق أفضل. لماذا؟ كي تقول الناس غير البشر، قول الخلق خاص ليوافق الدليل والمدلول عليه، تجبت دليل باش نخلوه يوافق ما تريد أن تستدل عليه، خلي الموافقة. وبذلك أمر الله جميع الخلق، بعدين تقول كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي الآية بيان علة الوجود، علة خلق الله. كان الله ربي سبحانه وتعالى غني عنا، كان الله ولم يكن شيء قبله ولم يكن شيء معه، كان الله. إذن هو أراد أن يعبد، أراد أن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أراد أن يعبد، أن يخلق خلقا فيعبدوه، هو هذا الذي أراد سبحانه. ما خلقت الجن والإنس هذه الغاية، وغاية العباد هي الافتقار إلى الله، علة العبادة تاعنا. علاش نعبد ربي؟ لأننا نفتقر إليه سبحانه وتعالى وهو غني عنا. صح، هذا الجواب واضح عند المؤمنين. تقول لماذا خلقك الله؟ لعبادته. فهم وضل في هذا طوائف، طوائف الطائفة الأولى ما زالت تنتسب إلى الإسلام، يقول لك أول ما خلقنا الله عز وجل من أجل محمد صلى الله عليه وسلم. يا بني، يا آية في القرآن، ما قريتش القرآن؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هم شنو؟ سمعوا أحاديث باطلة موضوعة مثل لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك. نخلي دوكا صورة آية في الذاريات ونتبع الأفلاك، آية واضحة، جواب صريح واضح. زد الفلاسفة، هؤلاء الناس الذين اغتر الناس بعقولهم، وفي الحقيقة ليس لديهم عقول، عقولهم مرضت لأن بعيد عن الوحي. تجدهم يجعلون من الأسئلة الخالدة يسموها، هذه الأسئلة ما هي؟ لماذا؟ لماذا خلقنا؟ وإلى ماذا نذهب؟ وشاء القضاء والقدر، كل هذا له جواب في الدين. تصير مثلا شاعر، مش يقول لك شاعر، والشعراء يتبعهم الغاوون إلا الذين آمنوا من الصالحات، لكن هذا يجي ويصرخ في الناس جئت ولا أدري من أين ولكني أتيت، فأبصرت قدامي طريقا فمشيت، من أين جئت إلى أين أذهب لست أدري، ولماذا لست أدري لست أدري. هذا المفروض هذا الشاعر ينوضوا له جماعة يعطوه بمرزبة من حديد، كما في حديث عذاب القبر، مش هكذا يقولوا له من ربك لا أدري، من نبيك لا أدري، ما دينك لا أدري، مش يقولوا له يضربوه بمرزبة لا دريت ولا تلوت، أعطوه لا لا تروها قصيدة وغنية واللي غنات اسمها كهبة الشرق، الناس تصفق مشي مرزبة ما عندكمش نجيب لكم، قالك لا نحن نصفقونش. عجيب، هذا الكلام صار يغنى ويتغنى الناس به، ومن غنته سمو كوكبة الشرق، شرك وكفر بالله، إنكار لعلة الخلق، إنكار للمعاد، إنكار للقضاء والقدر. قصيدة طويلة معروفة، حتى هو الحمد لله سماها اسم رائع يدل على المسمى، طلاسم، طلاسم حاجة لما تفهمهاش، طلاسم هي الحاجة لما تفهمهاش قاع. صح، قوله جاب الآية، الآية هذه شفاء. لماذا خلقنا؟ خلقنا لعبادة الله، فلا تنشغل عن الغاية التي من أجلها خلقت، من أجل هذا خلق. إذن لازم نكملوا المهمة نتاعنا، لازم نأدوها على أحسن وجه. ما خلقنا عبثا، ما خلقنا سدى، ما خلقنا هكذا سبهللا، إنما خلقنا لغاية عظيمة وهي عبادة الله عز وجل. والعبادة أعظم مما نتصوره، ليست محصورة في الصلاة، ليست محصورة مثلا في الطقوس هذه التي بعض الشاعر، لا، إنما هي العبادة كما عرفناها كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. إغاثة الملهوف عبادة، إعالة المساكين عبادة، قيام على الأرامل والأيتام عبادة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة، صلة الأرحام عبادة، إدخال السرور على قلب المؤمن عبادة. هذه مهمتك، هذا هو جدول أعمالي، تجعل هذا هو جدول أعمالي والدعوة إلى الله وغير ذلك. إذن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صح. قال ومعنى يعبدون يوحدون. في الحقيقة هذا التفسير اشتهر عند الناس وينسبونه إلى ابن عباس، وفي صحته نظر، في صحته نظر. على كل حتى لو صح لا إشكال عندنا، بالعكس نفرح، ماذا؟ لأنه فسره بقطب العبادات كلها، قطب الأوامر. لكن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، المقصود بها هنا أصح ما روي عن ابن عباس وما روى الطبري عنه، قال إلا ليقروا بعبادتي طوعا أو كرها. الجميع عباد الله، حتى الكافر، حتى الكافر عبد لله، ما يقدرش ما يكونش عبد، ما يقدرش ما يكونش عبد. هذه اسمها عبودية القهر. والمؤمنون هذو عندهم عبودية الاختيار. طب هنا الله تعالى أمرنا فامتثلنا، الكافر عبد، صح. إذن العبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليقروا بعبوديتي طوعا أو كرها. هذا هو التعريف الصحيح أو التفسير الصحيح للآية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى أي إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي. علاش خلقنا ربي باش نعبده؟ فلا ننشغل عن هذه المهمة وهذه العبادة. قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يعني لم يخلقنا لأنه يحتاجنا. يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا على أفجار قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا، ما ينقصش، ما كما تعبدوش جاع ما تعبدوش، لا ينقص ذلك من ملك شيئا، إنما تضرون أنفسكم. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فما وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذه الغاية، الغاية التي وجدنا من أجلها، أننا نعمر حياتنا بماذا؟ بالعبادة بجميع وجوهها. يدخل فيها التوحيد، هذا الأصل، أعظم العبادات على الإطلاق، ثم الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة التي يحبها الله عز وجل. انظر إلى الصلاة كيف فرضت، فرضت 50 صلاة، 50 صلاة في اليوم. يعني إذا كنت تصلي الصلاة التي تنبغي صليها في 20 دقيقة، 25 دقيقة، صح، تكمل تسلم من صلاة أخرى، يعني عباك خش 50 صلاة في 24 ساعة، شحال تخرج لك؟ 50 صلاة في 24 ساعة، يعني ساعتين في ساعة، يعني أكثر، مفهوم؟ أكثر من صلاة، أكثر من صلاتين في ساعة، صلاتين في ساعة واحدة، يعني ما تنتهي من صلاة إلا وتصلي. إشارة إلى أنه هذا هو المقصود، خلقتم للتفرغ للعبادة فقط، لكن الله ذو الرحمة الواسعة خفف عنا وجعلها 50 في الأداء 50 في الأجر والثواب. تضرب كل صلاة في 10 وحسنة بعشر أمثالها، خلنا الأجر تاع 50 صلاة، لكنه خفف 5 صلوات في اليوم والليلة. في سنن الترمذي قال، قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى يا ابن آدم، يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غينا وأسد فقرك، وإلا ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. يشغلك بأشياء عجيبة ولا يسد فقرك. هذا هو الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. هي المعادلة سهلة جدا. فالإنسان ليس له أن يكون، نرجع أول الدرس، أن يكون سفيها، سفيه إنسان لا يحسن التصرف، سفيه. عندك حياة مثل هذه ويدوب وكنت تتفرغ طول حياتك تعبد الله عز وجل. عبادة داود عليه السلام ما وفيت، نعمة واحدة من نعم الله، ما وفيت لحظة واحدة من نعيم الجنة، لحظة هاك تدخل الجنة والله ما ألا إن سلعة الله غالية. لك احنا تخيل جيد ربي سبحانه يرزقك النظر إلى وجه الكريم. فالإنسان لابد أن يعلم ويعاود حساباته ما هي الغاية التي خلقت من أجلها. الله تعالى لما أمرنا بالعبادة وفر لنا كما ذكرنا، سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كل شيء مسخر لنا، زد ورزقنا، رزقنا المال. فإذا بالعبد يقلب، شوف لما يقلب يقلب العبد، قلب صار ينشغل باش بالوسيلة عن الغاية. يا بني الغاية التي من أجلها خلقت هي العبادة، وهذا المال وسيلة فقط. لا، انشغل بالوسيلة عن الغاية. اسمع إلى ما روى الإمام أحمد عن أبي واقد الليثي قال: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يحدثنا، فقال لنا مرة، قال الله، هذا كان قرآن يا أخوانا، كان قرآن ثم رفع، نسخ، نسخ لفظه وبقي معناه. سورة البينة هذه اللي عندنا اليوم كانت قريب سورة الأحزاب ثم رفعت. تعرف ايش كان فيها؟ إن أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. علاش عطاك ربي المال؟ باش تتفرغ لعبادته. ولو كان لابن آدم واد من ذهب لأحب أن يكون له واديان، ولو كان له واديان لأحب أن يكون له ثالث. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فالإنسان عليه أن يعمل بهذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإنما عبر عن ذلك المؤلف بقوله يوحدون، لماذا؟ ذكر أهم شيء يوحدون. لماذا؟ لأنه مهما عبدت الله دون توحيد لا يقبل منك صرف ولا عدل، لا تنفعك العبادة دون توحيد. فهو ذكر أهم ما تقبل به العبادة، ثم قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، أن التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. هذا إن شاء الله تعالى نراه في المجلس القابل. نكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم. هناك بعض الأسئلة تاع المجلس السابق طرحها، هذا يقول: ما حكم تبديل الجنسية الإسلامية طبعا إلى بلاد غير إسلامية؟ حكم تبديل الجنسية يا إخواننا بلا خلاف بين أهل العلم أنه محرم، بلا خلاف، ما فيش خلاف بأنه محرم. لماذا؟ لأن المسلم دخل تحت حكمهم، دخل تحت هويتهم باختياره. خلاص القانون تاعهم دخلت فيه أنت باختيارك. فرق أنت تروح تذهب للميتة والميتة تجيك، فرق، فهم؟ فرق. الضرورة تجيك هي، ماشي أنت تروح لها. فأنت دخلت تحت قانونهم، تحت ما يملونه عليكم، يدخل باختياره. قلت اتفقوا على التحريم، إنما اختلفوا في كفره. فالشيخ العلامة ابن حميد بن باديس كان يحكم بكفره بمجرد تغيير جنسه إلى بلاد كافرة كافر. والشيخ حماني كان ينصر هذا القول، كان يفتي بهذا، وصوب ما عليه الجمهور أهل العلم. قالوا لا يكفر إلا إذا فعل ذلك حبا لهم وتعظيما لما هم عليه من. وكما اتفقوا على أنه إذا اضطر إلى ذلك، كالذين يحكم عليهم مثلا في بلادهم ظلما بالإعدام والسجن سنوات، هذا ليس له مخرج إلا أن يغير جنسيته، فهذا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا والله أعلم. هذا يقول: يا شيخ بارك الله فيكم، بارك الله، هل من لم يكفر ساب الله والدين في هذا الزمان عينا بدعوى عدم القصد يعد مرجئا؟ لا، في الحقيقة مسألة فرعية في العقيدة، مسألة فرعية تحتاج إلى استدلال، تحتاج إلى نظر. نحن نعتقد جازمين أن من سب الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو دينه فهو كافر، خرج من الملة في تلك اللحظة. ما يقول لكش ما كانش يقصد، يا ولدي علاش ما سبش إماه؟ لماذا لم يسب أباه؟ دل ذلك على أنه لم يعظم الرب سبحانه في قلبه. يستحيل واحد يعظم الله يزلق بهذا السب الله، مستحيل. لذلك الإنسان الآن من وقع في ذلك يتوب ومن تاب تاب الله عز وجل عليه. هذا شو قول؟ يتوب، يتوب ومن تاب تاب الله عز وجل، ويحذر أن يختم الله له على تلك الحالة فهي ردة. أما واحد يجي يقول لك لا أنا لا أكفر إلا بالقصد، هذه مسألة تحتاج إلى نظر واستدلال، شيء تحتاج إلى أن يقذف بالإرجاء، لا، مسألة تحتاج إلى نظر واستدلال عشان يقنع بالتي هي أحسن ولا يعد مرجعا. هل استحلال القلب هو دائما شرط في تكفير المعين كمن يمزق المصحف؟ الاستحلال القلب ولو لم تفعل الفعل واستحللته بقلبك، إنسان يستحل المعصية يستحل يقول حلال، تقول الربا يقول حلال، ربا ربا في ربي واش قال حلال هذا، ولو لم يأخذ الربا سأقول ما نديش أنا ربا، ولو لم يأخذ الربا واش نقوله؟ باستحلالك كفرت. طيب أنا باستحلاله ولو لم يفعل فهو كافر. إذن الاستحلال لا يشترط فيه، لا يشترط فيه الفعل، ما دام استحللت كفرت. لكن إنما منشأ الغلط في هذه القضايا الكبيرة جدا يا أخي، ما لا هذه مسألة مسائل كبار، خليها نتكلموا بكلمات وجيزات لعل الله ينفعك بها. أول شيء شوف، ظن الناس أن الكفر نوعان، اعتقادي أعمالي، ده ما كان، هذا ما كان، اعتقادي وعملي. إذن ما دام هو مش يعتقد قالك ما لا ليس بكافر، إنما هو كافر كفرا عمليا، صح، هذا ما كان. لما كانت القسمة ثنائية اختلط علينا الأمر، لو كان رجعنا المذهب السلف وأنهم جعلوا القسمة ثلاثية، في هنا كفر اعتقادي، في هنا كفر الإباء والإعراض، في هنا كفر العملي. إنسان تقول له صلي، يقول لك ماذا بي الله ربي يهدينا، كافر كفر عملي ليس مخارج من الملة، فهم على الصحيح، أكفرش ما خرجش من الإسلام، هذا كافر كفرا عمليا لأنه لم يستحل الذنب. وراه يقول لك أرجو من الله أن يهدياني، كاين واحد يقول لك فوق نطلب هو في الحقيقة لتحت، قل له اسمع صلي، قل لك لا الصلاة ليس واجبة، هذا كافر كفر اعتقاد، حتى ولو صلى ويعتقد بلي ماشي واجبة شو نقول له؟ كافر كفر اعتقاد. كاين في الوسط واحد تقول له اسمع الربا هذا حرام، ربا حرام، قل لك على بالي مش حنا ناكل الربا، على بالي بلي حرام مش حنا ناكل، ما تخافش أنا ناكل الربا، هذا يسمى كفر الإباء، كفر الإباء، كفر الإباء يسمى كفر الإباء والإعراض. هذا الذي إنسان يوضع له السيف هنا كما يقول شيخ الإسلام تيمية، قلت يقال له صلي، قلت ما صليش، وش يدل؟ ماذا يدل؟ على أنه لا يعظم أمر الصلاة، فقال يقتل كفرا لا حد، يقتل كفرا ليس حد. لماذا هذا؟ أبى الله تعالى وصف لنا إبليس، إلا إبليس أبى استكبر وكان من الكافرين، كان يعرف بأن الله خلقه، خلقتني، ها يعرف توحيد الربوبية، خلقتني من نار وخلقتني، قال ربي يعني اعترف بالربوبية، فهم، فهو لم ينكر ربوبية الله، لم ينكر الإله، لكنه أبى. فلذلك الإنسان عليه إذا عرف هذه القسمة يزول عليه الإشكال، والله تعالى أعلم. نرجع الأجوبة الأخرى، الأسئلة الأخرى أو الأجوبة عن الأسئلة الأخرى إلى المجلس اللاحق لكي لا نطيل على الإخوة الكرام. وبارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.